بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك، إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسوله الذين نزل القرآن بلغتهم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، ما الأب؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه. وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ فمن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء. وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا: كيف تعقل رؤية بغير جهة؟ وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية، فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا لامتناع في ذات المرئي بل لعجز الرائي. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاق رؤيته. ولهذا لما تجلى الله للجبل وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، لأنه لا يراك حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا. قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف: لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا إليه ملكا لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أم ملك. ومن تمام نعمة الله علينا أن يبعث فينا رسولا منا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارع عليه رحمة الله: ومن أراد الوقوف عليها، أي على حديث الرؤية، فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء إلى آخره. مقصود الشارح ظاهر أن هذه الأحاديث فيها إثبات الرؤية، وفيها إثبات أيضا جملة من صفات الله، ومن ذلك العلو والفوقية، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى يكلم من شاء من خلقه، وأيضا أنه سبحانه وتعالى يضحك لعباده المؤمنين. قال: سئل الصديق رضي الله عنه قوله: وفاكهة وأبا، قال لما سئل عن ما الأب إلى آخر كلامه رضي الله عنه. عندكم في الحاشية كلام الحافظ بن كثير، من جهة أنه جاء عن عمر، وأن مقصود عمر أو الصديق أو هما معا، المقصود هو في قضية الأب أنهما لا يعلمان كيفيته وحقيقته، وإلا فلا يخفى أنه ماذا، أنه مما أنبته الله عز وجل، كما جاء في أول الآيات في قوله تعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. قال: وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي. نعم، يعني هنا في حديث جرير بن عبد الله البجلي وما جاء في معناه: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليس دون سحاب، أو كما ترون القمر ليلة البدر. فكما قال عندك الشارح عليه رحمة الله: هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، تشبيه ماذا؟ تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس ليس دون سحاب، وتشبيه رؤية الله تعالى برؤية القمر ليلة البدر، وليس تشبيه المرء بالمرء، ليس تشبيه الرب إيش بالقمر ولا بالشمس. هذا أمر. الأمر الآخر ما وجه الشبه؟ وجه الشبه كما مر بنا الظهور والوضوح، فكما أن الشمس ليس دونها سحاب في غاية الظهور والوضوح والصفاء، فكذا أيضا أهل الإيمان يرون الله تعالى كما مر بنا في حديث جرير عبد الله لا تضامون في رؤيته. فالمقصود أن وجه الشبه هو من جهة ماذا؟ الظهور والوضوح، من جهة الظهور والوضوح. هذا وجه. الوجه الآخر كما بين أهل العلم، كما بين أهل العلم ألا هو ماذا؟ ألا وهو العلو الفقهية. فكما أن الشخص يرى القمر ويرى الشمس في جهة العلو، فكذلك أيضا الله سبحانه وتعالى يرى أيضا إيش في ماذا؟ في جهة العلو والفوقية. الثالث وجه الشبه الثالث ألا هو عدم الإحاطة. فأنت الآن ترى القمر وترى الشمس، لكن ماذا؟ هل تحيط بها؟ الجواب نعم ولا لا؟ لا، أنت الآن ترى الوجه المقابل من القمر أو الشمس، لكن لا تحيط بها، والله سبحانه وتعالى أولى ألا يحاط به، كما قال سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به. هذه ثلاث أمور تذكر في هذا الباب. إذن الأول الوضوح والظهور، والثاني العلو والفوقية، والثالث ماذا؟ عدم الإحاطة. قالوا من قال يرى لا في جهة فليراجع عقله. طبعا هنا يعرض بمن؟ أنا أعرض بالأشاعرة. فالأشاعرة كما لا يخفى عليكم أثبتوا الرؤية، لكنهم أنكروا العلو والفوقية. فكونهم يقولون تعالى يرى ثم يقولون لا أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، وينفون جميع هذه الجهات، هذا لا شك كما قال الشيخ هذه مكابرة، هذه مكابرة، هذه مكابرة ونوع من إيش؟ نوع من السفسطة. قال ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهة. نعم، كما سبقا قلنا المعتزلة تسلطوا على إيش؟ على الأشاعرة. لماذا؟ لأن الأشاعرة وافقوهم في بعض هذا الباطل، وعرفنا أن أهل السنة أثبتوا الجميع، أثبتوا الحق كله، أثبتوا الرؤية والعلو، والمعتزلة نفوا العلو والرؤية، والأشاعرة كعادتهم هم مدبدبون، فهم أثبتوا الرؤية لكن بطرق فاسدة كما مر بنا في الأسبوع الماضي، وأنكروا العلو. فتسلط عليهم ماذا؟ تسلط المعتزلة على الأشاعرة. قالوا كيف تعقل؟ كيف تقول تعالى يرى ثم تقول أنه لا في جهة؟ لا تعقل رؤية شيء إلا في جهة. بعد الكلام الذي قرأ أخونا وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا إلى نهاية الكلام الذي قرئ من تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسول نبي، هذا الكلام نقله الشارح عليه رحمة الله من المنهاج، منهاج السنة النبوية الجزء الثاني صفحة 33 و300، صفحة 33 و300. يقول الشارح وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية. فهذا موجب إيش؟ عدم الرؤية، وهو إيش؟ عجز البشر. وذكر مثال على ذلك قضية الجبل، الجبل على صلابته وشدته لما تجلى الرب سبحانه وتعالى الجبل صار إيش؟ صار دكا. قال بأنه لا يراك حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده. تدهده يعني بمعنى إيش؟ انقلب وتدحرج. أي نعم. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته. إذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته التي خلقه الله عليها، فكيف إيش بالرب سبحانه وتعالى؟ ولله المثل الأعلى. يقول شيخ الإسلام في قضية هؤلاء الذين يعني ينكرون العلو ويثبتون الرؤية، يقول ثبوت العلو فطرة أعرف وأشهر من العلم بأنه يرى، وفطرية العلو أظهر في الدلالة من الرؤية. يعني لاحظ أنك الآن عندك مسألة الرؤية وعندك مسألة العلو، أيهما أظهر من جهة الفطرة؟ لا شك أن مسألة العلو هذا أظهر من جهة الفطرة، أظهر. ولهذا تجد يعني عامة، وتجد عموم أهل الإسلام بل حتى غير المسلمين، تجد إذا يعني اشتد به الكرب وضاقت به الأمور تلقائيا ماذا؟ يرفع رأسه إلى ماذا؟ إلى السماء. يقول الشيخ ثبوت العلو فطرة أعرف وأشهر من العلم بأنه يرى، وفطرية العلو أظهر في الدلالة من الرؤية. كذا قال الشيخ رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الجزء الرابع صفحة 311 فما بعدها. وقال أيضا كون الرؤية مستلزمة لأن يكون الله بجهة من الرائي أمر ثبت بالنصوص المتواترة. ذكر حديث جرير بن عبد الله وما جاء في معناه: والرؤية في لغتهم لا تعرف إلا لرؤية ما يكون بجهة منهم. والرؤية في لغتهم لا تعرف إلا لرؤية ما يكون بجهة منهم. ما تعقل الرؤية إلا إيش؟ إلا بماذا؟ إلا بجهة. كذا أيضا قاله في بيان تلبيس الجهمية الرابع 430. بل إن الرازي الذي رد عليه الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب، الرازي قد اعترف بشيء من ذلك، فقال قال الشيخ الإسلام قال: أخبر الفخر اللي هو الرازي أن العرب بأن يكون رؤية ما ليس في جهة لم يكن معلوما لهم ولا متصور لهم. فالآن الفخر الرازي يعترف بأن العرب عندهم هذا أمر متقرر، أن يقال يرى شيء لكن لا في جهة، هذا إيش؟ ليس معلوما إيش ولا متصورا. أيضا هذا في الرابع صفحة 25 و400 من بيان تلبيس الجهمية. أيضا ما ذكره شيخ الإسلام فيما سمعناه من كلام الشارح بأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده إلى آخر كلامه، هذا المعنى قرره من المتقدمين الدارمي. فالإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه الرد على الجهمية قرر هذا المعنى في كتابه الرد على الجهمية في صفحة 307. طيب تفضل واصل.
قال: وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه، لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. فيقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة أمرا وجوديا أم أمرا عدميا؟ فإن أردت بها أمرا وجوديا كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة. فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر، وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة، وإنما يتلقاه من قول فلان؟ وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن استقاط النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه. ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلقى ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. وقوله: ورؤية حق لأهل الجنة، تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. واختلف في رؤية أهل المحشر على 3 أقوال: أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف.
طيب يقول الشارح عليه رحمة الله: وما ألزمهم المعتزلة، يعني ما ألزم المعتزلة فيش من الأشاعرة، هنا مات بالإلزام كما قلنا لأن الأشاعرة وافقوا المعتزلة في بعض الباطل، ألا هو إيش؟ نفي العلو، وقوله بأن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارج، تعالى الله عن ذلك علو كبير. ومع ذلك على أن مقالة الأشاعرة باطلة ومقالة المعتزلة باطلة، إلا أن أيهما يعني أظهر بطلانا مقالة من المعتزلة، ولهذا قال إنك إيش؟ لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من يقول من قول من أثبت موجودا قائم بنفسه لا يرى ولا فيه. يعني الأشاعرة كون يثبت الله تعالى موجود يرى لا في جهة، لا شك أن هذا أقرب إلى العقل وأقرب إلى النقل كما لا يخفى. ثم إيش يثبت أن الله تعالى موجود ثم يقول ماذا؟ إنه إيش لا يرى ولا في جهة. هذا كما سبق أن قلنا الشيخ رحمه الله يعتني بهذه القضية، وهي قضية ما يسمى إيش مراتب الشروع، معرفة مراتب الشرور في القوم ليسوا على حد سواء. هذا المعنى الذي قرأنا قبل قليل الأصول الثلاثة هذه أيضا في المنهاج الثاني 31 و300. طيب تأتي الآن هذه المناقشة العقلية. قال ويقال لمن قال بنفي الرؤية، الآن نقاش مع من إذن؟ لمن قال بنفي الرؤية المعتزلة. ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها والجهة، الآن المعتزلة يقولون نحن ننفي الرؤية لماذا؟ لأن لازم الرؤية وماذا؟ الجهة، وما دام أن الجهة منفية عن الله إذن تنفى ماذا؟ تنفى الرؤية. هنا ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها والجهة أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ الآن بدأت المناقشة، هذا كله من كلام شيخ الإسلام. فهنا الآن يناقش المعتزلة، أنتم الآن تنفون الجهة، ماذا تريدون بالجهة؟ هل تريد بالجهة أمر وجودي ولا أمر عدمي؟ فإن أردتم بالجهة أمر وجودي تكون المقدمة ماذا؟ كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، أو بعبارة أخرى لما أنتم تعرفوا نفي النفي ماذا؟ نفي النفي إيش؟ إثبات. فعندنا الآن قال كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، لما نجعلها إثبات إيش تكون؟ كل ما حتى نتخفف من لا 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 لا. تكون العبارة أسهل، تكون
كل ما كان في موجود،
تصير العبارة إيش؟ كل ما كان في شيء موجود ماذا؟ يرى ولا لا يرى؟
يرى.
نعم، تكون العبارة هكذا، كل ما كان في شيء موجود فهو يرى. فهنا جاءت هذه المقدمة، أن هذه المقدمة فاسدة. هم يقول كل ما كان في شيء، في هنا ظرفية، كل ما كان في شيء موجود فهو يرى، وما لم يكن في شيء يعني ما لم يكن محويا فهو إيش؟ يرى ولا لا يرى؟ على المقدمة لا يرى. فجاء الرد عليه من جهة ماذا؟ سطح العالم. سطح هذا العالم، هذا السطح الآن ليس في عالم آخر أليس كذلك؟ ولا لازم ماذا كما يقولون؟ لازم التسلسل. فسطح العالم ليس إيش في شيء موجود يرى ولا ما يرى؟ يمكن رؤيته. خذ مثال آخر سيمر بنا، العرش. العرش موجود كما لا أخفى، يمكن رؤيته ولا ما يمكن رؤيته؟ يمكن رؤيته. أي نعم، فيمكن رؤيته، لكن هل العرش في شيء موجود؟ الجواب لا، ليس كذلك، لأن العرش هو أعظم مخلوقات. لما تقول أن العرش في شيء موجود يحويه صار ذلك ماذا؟ صار أعظم من العرش، والعرش كما لا يخفى هو أعظم مخلوقات. قال عليه الصلاة والسلام والعرش لا يقدر قدره إلا الله. إذن ظهر لك الآن بطلان هالمقدمة لما يقولون أن الجهة أمر وجودي، ومقصود بالجهة أمر وجودي أن كل ما كان في شيء موجود فهو يرى، يعني كل ما كان محويا فهو مرئي، وما لم يكن محويا ايش ليس مرئيا. كل ما يعني كل ما لم يكن محويا شيء لا يحاط به. فقلنا لكم الان سطح العالم ليس في شيء موجود، وايضا كذلك عندك العرش، هل العرش محوي ولا ليس محويا؟ الجواب لا، ليس محويا. اي نعم، العرش ليس محويا، ومع ذلك ايش يمكن رؤيته. قال فان سطح العالم يمكن ان يرى وليس العالم في عالم اخر. قال وإن أردت بالجهة أمرا عدميا، لاحظوا ما المراد بالأمر العدمي؟ الأمر العدمي له ما فوق العالم. إذا أردت بالجهة ما فوق العالم، لأن عندنا الموجودات كما لا يخفى إما خالق سبحانه وتعالى وإما إيش مخلوق، في شيء ثالث؟ ما في شيء ثالث. نعم، فإذا أرادوا بالجهة أمر عدمي وأرادوا أن ينفوا هذا الأمر العدمي الذي هو فوق العالم، ما فوق العالم، فكما قال عندكم الآن هذه المقدمة تكون ممنوعة. ما المقدمة الثانية؟ قال وإن أردت بالجهة أمرا عدميا، اتضح لك الآن المراد بكلمة الأمر العدمي أو الجهة العدمية هو ماذا؟ ما فوق العالم، ما فوق العالم. كانت المقدمة الثانية إيش المقدمة الثانية؟ هي في الجهة. كانت المقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بالاعتبار. إذا أردتم يا معشر المعتزلة أن تنفوا الجهة وأردتم بالجهة هذا الأمر العدمي، والأمر العدمي يساوي ماذا؟ ما فوق العالم، فهل تنفى الجهة بهذا المعنى؟ أبدا، الله تعالى فوق العالم. أأمنتم من في السماء؟ قال عز وجل وهو القاهر فوق عباده. هذا خلاص كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة. نعيد الكلام هذا يعني بعبارة أنا كتبته عندي. نفى المعتزلة الرؤية, الرؤية بدعوى انتفاء إيش؟ لازم الرؤية. ما لازم الرؤية؟ الجهة. فيقال لهم أنتم نفيتم الجهة عن الله بحجة أن كل ما كان في شيء موجود فهو إيش؟ كل ما كان في شيء موجود فهو يرى, وكل ما ليس في شيء موجود فإنه إيش؟ لا يرى. وهذا غير صحيح, فإن العرش يمكن رؤيته ولا ما يمكن؟ العرش يمكن رؤيته, سطح العالم كما ذكر الشارع, فإن العرش يمكن رؤيته وليس في شيء موجود, وسطح العالم يمكن أن يرى وليس في عالم آخر. وإن قصدت بنفي الجهة أمرا عدميا وهما فوق العالم فلا يسلم لكم بهذا النفي, فإن الله في جهة بعد اعتبار وليس في جهة. إذا أراد بجهة ما فوق العالم هو جهة في جهة ولا ما في جهة بهذا المعنى؟ طبعا من جهة المعنى, ولا احنا نتحفظ على ايش؟ على هذا اللفظ. فإن الله في جهة بهذا الاعتبار هو سبحانه فوق العالم. وعلى هذا إذا بطل اللازم, وش اللازم عندهم؟ هو نفي المسألة اللي هو ماذا؟ هو نفي الجهة. إذا بطل اللازم بطل الملزوم اللي هو ماذا؟ اللي هو نفي ايش؟
نفي الرؤية.
هذه كانت مناقشة للشيخ رحمه الله, شيخ الإسلام كان يناقش بعض النفاة بعد ما ذكر هذا الجواب الذي نقله الشارح. قال في المنهاج, قال وهذا مما خاطبت به غير واحد من الشيعة والمعتزلة. طبعا الشيعة هنا الآن مراد بهم إيش؟ الشيعة هو الرافضة أكيد, لكن المتقدمين والمتأخرين. أحسنت, لأن عرف أن المتقدمين ماذا؟ أنهم يعني أثبتوا الرؤية على طريقة مشبهة. قال وهذا مما خاطبت به غير واحد من الشيعة والمعتزلة فنفع الله به, وانكشف بسبب هذا التفصيل ما وقع في هذا من الاشتباه والتعطيل. هذا كلام كله في المنهاج الجزء الثاني صفحة 49, صفحة 48 و 300 فما بعدها 48 و 300, وأيضا تجدون له تفصيل في نفس الجزء الجزء الثاني صفحة 59 و 500 59 و 500. طيب بعدها قال الشيخ وكيف يتكلم في أصول دين ما لا يتلقى إلى آخر. هذا الكلام أيها الفضلاء هو يعني هو يعني نقد, ويعني نقد لما عليه أهل الكلام. الكلام هنا في المسألة في نقد طريقة المتكلمين, لأن الكلام كما تلاحظون يتلقون أصول دينهم ليس من كتاب السنة, من إيش؟ من هذه الأدلة يسمونها عقلية, وهي في الحقيقة إيش ماذا؟ هي ليست معقولات إنما هي مجهولات. بعدها قال لكنا وإذا زعم أنه يأخذ من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ينظر. لو أخذ من كتاب الله فتجد إيش؟ لا يلتفت الحديث, فتجد أن الكلام وإن احتج بالقرآن لكن قضية الحديث لا يأخذون به. وهم يرون أن غالب الحديث أنها ماذا؟ أنها خبر أحد, وخبر أحد يفيد العلم إيش؟ عندهم. ولا فيما قال الصحابة. طبعا هم الآن لما تأتي إلى أهل الكلام حتى الأشاعرة هم لا يجلون الصحابة, لا يجلون الصحابة. لم يقول المتكلمون أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. هذه كما قال شيخ الإسلام في التسعينيات هذه شعبة من الرفض. لما تدعي المتأخرين أفراخ فلاسفة اليونان, لما تجعل لهؤلاء تقول عن هؤلاء أنهم والله هم أحكم وأعلم, لكن مذهب السلف أسلم اللي يريد السلامة فقط. أما العلم والحكمة هي عند إيش؟ عند هؤلاء الأفراق, عند أفراق فلاسفة اليونان. فلهذه تجد إيش؟ أن الرافضة عندهم هذه الشعبة لجهة ماذا؟ أنهم لم يعظموا الصحابة إيش؟ حق قدرهم رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال بعد عندك هنا الآن عن السلف الأمة, قال فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه, ولا كانوا يتكلمون يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان. هنا الآن لاحظ الشيخ يعرض بمن؟ يعرض بمسلك مسالك المتكلمين. هو مسلك ايش؟ لاحظ الآن يقول ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعاني. أحسنت, نعم. هو يعني لأن هذه المسالك التي يسلكها أهل الكلام, يسلك الكلام مسلك التفويض أو مسلك التجهيل أو كما يسميه شيخ الإسلام مسلك التضليل, عندما يجعلون إيش معاني الصفات ماذا؟ مجهولة لا تعلم, ويجعلون معاني الصفات أو بالأحرى يقول لا معنى لها. أحيانا يقول لا معنى لها, يجعلون ما يتعلق بصفات الله هذا الأصل العظيم هذا الأصل الكبير يجعلونه ماذا؟ طلاسم وألغاز لا أحد يعرف معناها. هذا ما يتعلق بالرد على المتكلمين. وتلحظ الآن هذا الكلام يعني لما يقول عرض عن المتكلمين يستوعب المعتزلة والأشاعرة. قال والرؤية حق لها الجنة. الآن عرض الشارع كما تلحظون مسألة قضية رؤية أهل المحشر وهي مسألة هل الكفار يرون الله تعالى أم لا. الشيخ الإسلام له رسالة طويلة موجودة في المجموع المجلد السادس عبارة عن يعني رسالة بعثها إلى أهل البحرين في هذه المسألة وفي مسألة ماذا كانت في مسألتين في هذه المسألة وأيضا في مسألة تتعلق بها بصلاة الجمعة. فالشيخ بن قاسم عليه رحمة الله كطريقته يقسم الرسالة حسب إيش الموضوعات، فما يتعلق بالرؤية جعله في المجلد السادس وما يتعلق في صلاة الجمعة جعله في المجلد الرابع والعشرين. والذي همنا في هذه الرسالة وهي رسالة نفيسة من جهة ماذا؟ من جهة أن أهل البحرين اللي هم هجر والأحساء وليس البحرين الجزيرة الموجودة الآن، أن أهل البحرين حصل عندهم ماذا؟ حصل عندهم يعني اختلاف والفرق حتى وصل إلى حد المقاتلة كما ذكر الشيخ رحمه الله. فالشيخ يعني كتب هذه الرسالة ينصح أهل البحرين يعني الذين يعني كانت أول جمعة بعد الجمعة التي جمعت في المسجد النبوي كانت أين؟ كانت البحرين في إيش؟ في جواز أليس كذلك؟ وأن القوم يعني ما دام حصل عندكم هذا الاجتماع وحصلت الجمعة عندكم ثاني جمعة في الإسلام فحري بكم ماذا أن تجتمعوا، أن هذا الخلاف المسألة إيش؟ هذا لا يجيب إيش؟ لا يجيب التنازع والافتراق فضلا عن إيش؟ عن التقاتل. فبين الشيخ أن هذه المسألة يعني مسألة ليست يعني الخلاف فيها يسير وليست يعني ذات بال، ولهذا نجد أن السلف الأمة الأوائل ما اختلوا فيها وإنما وقع الخلاف فيها بعد السنة 300 من الهجرة كذا قال الشيخ. فبعد ما ذكر المقدمة الطويلة النفيسة من جهة أن هذه المسألة خلافية والأمر فيها يسير ولا يجب تفرقنا ولا تنازعا، بعدها ذكر إيش؟ أن لكل قول من الأقوال الثلاثة ذكر الشارع عندك أن كل قول قال به أهل فضل وسنة، كل قول من الأقوال الثلاثة قال به أهل فضل وسنة كذا عبر الشيخ رحمه الله. فهنا لما قال عندكم الآن الأقوال الثلاثة هذه ذكر أيضا هي في كما قلنا لكم في الفتاوى هذه في المجلد السادس صفحة 85 و400 رسالة إلى أهل البحرين من 85 و400 إلى 507. قال واختلف في رؤية المحشر على ثلاث أقوال. هذه الأقوال الثلاثة أيضا هي ثلاث روايات عند الإمام أحمد كما ذكر ذلك أيضا شيخ الإسلام وذكر أيضا بقيم في حادي الأرواح. الأول أنه لا يراه إلا المؤمنون، وهذا الذي عليه أكثر المتأخرين وعليه الجمهور، واحتجوا بآية إيش؟ سورة المطففين كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. الثاني يراه أهل الموقف مؤمن وكافر ثم يحتج عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، هذا نسب إلى بعض الطوائف أهل الإثبات اللي طائفة السالمية، فالسالمية يقولون بهذا وقال أن رؤية الكفار للرب سبحانه وتعالى في أرض المحشر هي ليست رؤية تكريم، ليست رؤية تكريم وإنما هي رؤية تعريف، ويعني مثلوا ولله مثل أعلى مثل ما إيش لو جاء باللص إلى دار السلطان. واحتجوا بالآيات التي جاء فيها إيش ذكر اللقاء يا أيها الإنسان إنك كادح عند ربك كدحا فملاقيه. الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، طبعا هذا كله إيش في أرض المحشر في عرصات القيامة، وهذا نسب إلى ابن خزيمة وأبو يعلى. هذه ثلاثة أقوال. هناك قول إيش؟ قول الرابع اللي هو التوقف، أنه توقف في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام بعد ما ذكر الأقوال قال ليس لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ربه من غير تقييد لوجهه. الأول أن الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة والتواضع، ففي إطلاق ذلك إيهام وإيحاش. واضح الآن؟ يعني ما يسوق الواحد يقول أن الكفار إيش يرون الله بهالإطلاق. الوجه الأول من ذلك أنه لما قال يرون الرؤية عندما تطلق يراد به إيش؟ لا شك رؤية إيش؟ التكريم والإنعام، ففي هذا كما قال إيهام وإيحاش. الثاني الوجه الثاني أن الحكم إذا كان عاما إنعم عاما في تخصيص بعضه باللفظ أن الحكم إذا كان عاما في تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول الجميل، فإنه يمنع من التخصيص. يعني يقول هنا الآن لما تقول الكفار يا من الله، يعني هذا يعني خروج عن إيش؟ عن اللفظ العام. اللفظ العام ماذا؟ أن أهل الإيمان يرونه، فهذا خروج عن هذا اللفظ العام، فيؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى ماذا؟ إلى شيء من اللبس. كذا قال الشيخ رحمه الله في الفتاوى السادس صفحة 450. طيب لعل نكتفي بهذا. نعم اتفضل. واتفقت،
قال واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، منهم من نفى رؤيته بالعين، منهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وينكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها هل رأى محمد ربه، فقالت فقد قص شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب، ثم قال وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها هو المشهور عن ابن مسعود من أبي هريرة واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين وفقهاء المتكلمين. ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، وروى عطاء عنه رآه بقلبه، ثم ذكر أقوال وفوائد، ثم قال وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم فالقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، والمعول فيه على آية النجم، والتنازع فيها مأثور، والاحتمال لها ممكن. وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية، هو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، فقال نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا. وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القصة ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب، ومعنى قوله نور أن أراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته فأنا أراه، أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته. فهذا صريح في نفي الرؤية والله أعلم. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك، ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعظم وأعلى فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة.
طيب، يعني هنا قال الشيخ رحمه الله اتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، هذا محل اتفاق عند أهل السنة والجماعة، ولا يلتفت إلى يعني ما عند حمقات الرافضة، حمقات عفوا الصوفية الذين يدعمون ماذا؟ وقوع ذلك. فنجد أن من الصوفية من يزعم أن رؤية الله سبحانه وتعالى يقظة بالأبصار تقع في الدنيا. قال ولم يتنازع في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة. يعني هو باختصار شديد، يعني عندنا في هالمسألة عندنا تلاحظون قولان. عائشة رضي الله عنها تنكر ذلك أيما إنكار، لما قالت المسروق لقد قف شعر رأسي، لقد قف شعري، قف يعني قام وانتصب واقشعر، يعني من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم ربه فقد أعظم على الله البرية. فعندنا قول عائشة، وعندنا قول ابن عباس. قول ابن عباس لما تنظر إليه كمحر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، ابن عباس له روايته، مرة يقول أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ومرة يقول إيش رآه بعيني فؤاده، لكن لم يأتي عن ابن عباس رواية قال أنه رآه إيش بعيني بصرة. فعندنا رواية مطلقة أنه قال رآه أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه، هذه رواية مطلقة. وعندنا رواية مقيدة أنه رآه إيش بفؤاده. فكما على طريقة العلم يحمل ماذا؟ يحمل المطلق على المقيد. لا سيما وأن عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في كتاب الرد حكى ماذا؟ حكى إجماع الصحابة على أنه عليه الصلاة والسلام لم ير ربه ليلة المعراج. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وأيضا هذه المسألة أيها الإخوة هي من المسائل أيضا إيش التي يسع فيها الاجتهاد. ولهذا الشيخ الإسلام لما ذكر يعني الخلاف اللي وقع بين عائشة وبين يعني ابن عباس في المسألة قال يعني مع هذا كله يعني هذا ما لم يوجب ماذا هذا النزاع لم يوجب ماذا تهاجرا ولا تقاطعا. يقول شيخ الإسلام في جامع المسائل عندها المسألة قال فالواجب اتباع الآثار الثابتة وهو إثبات مطلق الرؤية. يعني جاءت إيش آثار عن عباس إيش مطلق الرؤية أنه سلم رأى ربه أو رؤية مقيدة بإيش بماذا بالفؤاد لذلك كذلك يعني. أما رؤيته بالعين ليلة المعراج أو غيرها فقد تدبرنا يقول الشيخ هكذا يقول فقد تدبرنا عامة ما صنفه المسلمون في هذه المسألة قريبا من 100 مصنف فلم نجد أحدا روى بإسناد ثابت لا عن صاحب ولا إمام أنه رآه بعين رأسه. قد تدبرنا عامة ما صنف المسلمون في هذه المسألة قريبا من 100 مصنف فلم نجد أحدا روى بإسناد ثابت لا عن صاحب ولا إمام أنه رآه بعين رأسه كذا في جامع المسائل الجزء الأول صفحة 800. وأيضا هو الكلام الشيخ هو الكلام الذي في جامع المسائل ونفس الكلام أيضا اللي هو في الفتاوى السادس صفحة 59. فنقول هنا عائشة أنكرت رؤية العين وابن عباس أثبت ماذا رؤية إيش رؤية العين ورؤية الفؤاد أين يحمل مطلق المقيد. فلم يثبت عن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه. طيب بعد هذا نقل لكلام القاضي عياض من كتاب الشفاء. طبعا قبل نأخذ قول القاضي عياض طبعا لا ننسى هناك من العلم أيضا من توقف في هذه المسألة كما ذكر أيضا القاضي عياض في الشفاء من سعيد بن جبير قال لا أقول رآه ولا لم يره. فهذا قاله جماعة من العلماء منهم القرطبي المحدث صاحب المفهم كما ذكر ذلك الحافظ الحجر في الفتح الثامن في صفحة 800. طيب نرجع إلى كلام القاضي عياض. يقول القاضي عياض رحمه الله قال وأما وجوبه لنبي صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع يعني ليس فيه دليل قاطع ولا نص. والمعول فيه على آية النجم أو على آيتي النجم ليش ولقد رآه نزلة أخرى أليس كذلك. والتحقيق أن رأى ماذا رأى جبريل عليه السلام فإن السلام رأى جبريل كما تعرفون رآه على هيئته التي خلقه الله كم مرة رآه عليه السلام مرتين. قال والتنازع فيها مأثور والاحتمال لها ممكن. قال وهذا القول الذي قاله القاضي عياض هو الحق فإن الرؤية في الدنيا ممكنة إذ لو لم تكن ممكنة لما سأل مثل هذا. العلماء يعبرون يقول لك إيش رؤية الله تعالى ممكنة عقلا لكن ممتنعة ماذا ممتنعة الشرع ممكن عقلا أن إيش علق بها ماذا أمر ممكن هو إيش الاستقرار الجبل ليس كذلك استقرار الجبل وما علق على الجائز الممكن فهو ممكن. مما يدل عنه سلم لم يرى حديث أبي ذر في مسلم أبو ذر يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك قال نور أن أراه على سبيل السبعات يعني كما ذكر عندك الشارح النور الذي رآه هو الحجاب كما في حديث أبي موسى في لما قال سلم حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه من سأ إليه بصره سبحانه وتعالى. والسبحات كما ذكر العلماء أي جلاله وبهاؤه سبحانه وتعالى. وأيضا ما رجحه شيخ الإسلام ورجحه الشارع أيضا رجحه أيضا ابن القيم. يقول ابن القيم رحمه الله بل النصوص الصريحة على نفيه أدل هكذا في المدارج في الجزء الثالث 229. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى مما يعني يبين أنه سلم لم يرى ربه ليلة المعراج بعيني رأسه عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى قال سبحان الذي أترى بعبده الآية ولو كان قد أراه نفسه بعينه كان ذكر ذلك إيش ماذا أولى. والله تعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فلو كان عليه الصلاة رأى ربه لكان ذلك إيش حق إيش بأن يذكر. قال وكذلك قول تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ولو كان رأاه عليه الصلاة لو رأى ربه لكان ذكر ذلك أيضا إيش أولى. كل ذلك إيش في مجموع الفتاوى السادس صفحة 10 و500. كلام الشارح رحمه الله لما قال نحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج، نعم يعني قضية أنه سلم رأى جبريل تقرير ذلك نحن أحوج من جهة ماذا؟ أحوج إليه من تقرير أنه سلم رأى ربه، وإن كان كما قال ذلك أعلى وأجل وأشرف وأفضل، لكن النبوة تتوقف على ماذا؟ على اللقية بجبريل عليه السلام. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. واضح كلام أخوة المسألة؟ ما إشكال؟ طيب تفضل.
قال وقوله بغير حظ ولا كيفية، هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به علما. قال تعالى لا تدركه الأبصار، وقال تعالى ولا يحيطون به علما. وقوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية، وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه. فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، والفاسد المخالف له. فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحف بكلامه قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عناه المتكلم، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقارينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى. فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وموضع له، كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما وإنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. فهذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم، فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره. وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه، هو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده ودفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، هو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدلنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة لابتداء. قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة. ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك، ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده. كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال؟
طيب قوله رحمه الله بغير إحاطة الكثير ظاهر، فأهل الإيمان يرون الله تعالى بغير إحاطة ولا كيفية، بغير إحاطة فالله تعالى يرى لكن لا يحاط به. أيضا نحن نثبت الرؤية لكن كيفية الرب أو كيفية الرؤية أيضا إيش لا نعقدها. فكيفية الصفات عموما كيفية الصفات ماذا هي من الغيب. إيش الدليل؟ قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. قال بعدها وتفسيره على ما أراده الله وعلمه إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، أي كما فعلت المعتزلة. هنا لما قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، هو الشاعر الماتن الإمام الطحاوي، سيتضح لنا من كلامه هنا وكلام سيأتي فيما بعد أنه يعني ممن يرى ذم التأويل مطلقا، وهذا مسلك يسلكه بعض العلم. يعني سيأتي بعض كلامه رحمه الله أنه يذم التأويل مطلقا، واضح من سياق كلامه في غير موطن أنه يريد بالتأويل المذموم هو عند المتكلمين، اللي هو صرف كلام ماذا على الاحتمال الراجع إلى الاحتمال، صرف كلام احتمال راجع احتمال مرجوح. وهذا مسلك سلكه علماء، منهم ابن قدامة الذي ألف رسالة ذم التأويل، ومنهم أيضا القاضي أبو يعلى رحمه الله من قبل الذي ألف كتاب إبطال التأويلات. وهناك من الطوائف من يعني فتح الباب على مصراعيه، باب التأويل الفاسد، كابن فورك الذي ألف كتاب اسمه تأويل مختلف الحديث. لكن كما حر شيخ الإسلام هذا في مواطن متعددة أن التأويل صار لفظا فيه إجمال وفيه اشتراك وفيه معنى محمود وفيه معنى مذموم، عندئذ لا ينفى مطلقا ولا يثبت مطلقا، بل لابد فيه ماذا للتفصيل. فقد يراد بالتأويل التفسير بمعنى معرفة معاني نصوص الكتاب، فهذا محمود. وعلى هذا يحمل كلام شيخ المفسرين ابن جرير لما يقول اختلف التأويل أو تأويل قوله تعالى كذا. وقد يراد بالتأويل الحقيقة، وقد يراد بالتأويل كما هو معروف عند المتكلمين أو عند الأصوليين، ألا هو يصرف الكلام عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة. هذا يعني ينبغي أن نذكر في هذا المقام. نعم. قال هنا ولا متوهمين بهوان، سبق الكلام في قضية ما قال الطحاوي رحمه الله لما قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. ومر بنا أن الوهم كما بين الشارع رحمه الله، الوهم أن يظن أن صفة الله على كذا وكذا. فالوهم خوض في ماذا؟ خوض فيه، خوض في الكيفية، خوض فيه في الكيفية. وإن كان بالقيم كما الوقت ذكر لكم أنه جعل الوهم والتوهم إيش؟ قد يكون توهم كيفية وقد يكون توهم ماذا؟ قد يكون توهم تعطيل. على كل سواء كان هذا أو ذاك، فكما قال لكنا ولا متوهمين. فإلى الآن إذا كان الشخص سيتوهم تعطيلا هذا ينفى، سيتوهم تمثيلا التوكيف فهذا أيضا إيش؟ ينفى، والله أعلم. قال أي كما فعلت معتزل بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية. ماذا فعلت المعتزل في الرؤية؟ أنه فسر الرؤية بإيش؟ إنكم تدعون ربكم. إيش فسروا بماذا؟ أنا بالعلم. قال إنكم تدعون ربكم فسروا ذلك بالعلم. هذا لا شك أنه من التأويل الفاسد، ووجد البطلان ظاهر، لأن الحديث كما تلاحظون في حديث جرير المتفق عليه المتلقى عند الأمة بالقبول جاءت المؤكدات أنها رؤية بصرية، أليس كذلك؟ إنكم ستروا ربكم عيانا كما ترون هذا والأمر الآخر، يعني كما قال الإمام الدارمي رحمه الله لو كانت مسألة أنكم ستعلمون أن الله ربكم يوم القيامة، مو الحديث قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة. فلو كانت الرؤية هنا رؤية علمية وأن أهل الإيمان يعلمون أن الله ربهم، فكما قال الإمام الدارمي الشك زائل عن المؤمن الكافر، الكل يوم القيامة يعرف أن الله تعالى إيش؟ أن الله تعالى هو ربه ومعبوده، فلا مزية للمؤمن على الكافر على مذهبه. وأمر ثالث من جهة اللغة، والمعتزلة يدعونهم على اللغة وأنهم أصحاب اللسان إلى آخر الدعاوى، أن يقال أن فرق بين الرؤية البصرية رأى البصرية وبين رأى العلمية. فالرؤية العلمية تنصب ماذا؟ تنصب مفعولين، والرؤية البصرية تنصب مفعولا. تقول رأيت زيدا يعني أنك شهدت، لكن لما تقول رأيت زيدا كريما يعني علمت. فهنا الحديث واضح أن الرؤية هنا تنصب مفعولا، الرؤية البصرية إنكم سترون ربكم، يعني عكس ما قالوا في موضوع تذكرون في موضوع جعل. فهم الآن في ذلك الموضوع عكسوا، لما جاءت جعل قالوا جعل معنى خلق، فجاء الكلام في هذا أن جعل التي معنى خلق تنصب مفعولا، وجعل التي ليست معنى خلق تنصب ماذا؟ تنصب مفعولين، مثل ما قال تعالى إن جعلناه قرآن عربيا أي صيغناه. فهنا كم مفعول عندنا؟ عندنا مفعولان الهاء وإيش؟ قرآنا. لكن عندما قال تعالى وجعل الظلمات مفعول واحد الاثنين مفعول واحد كما لا يخفى، وجعل الظلمات أي خلق الظلمات. طيب بعدها قال رحمه الله فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، والفاسد المخالف له. أي نعم، فهذا كما يقول ابن القيم في الصواعق المرسلة، هذا هو ضابط التأويل. ما التأويل الصحيح؟ هو إيش؟ ما وافق الكتاب والسنة. ما التأويل الفاسد أو المردود؟ هو إيش؟ ما خالف الكتاب والسنة. بعدها لما قال فكل تأويل بهذا النص هذا مأخوذ من الصواعق المرسلة، الصواعق المرسلة صفحة 87 و100، الصواعق اللي هو الأصل، الصواعق المرسلة الأول صفحة 87 و100. يقول ابن القيم فيما نقل الشارح: فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحصل بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف ظاهري، حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ، فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف فيه قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى، فالتأويل إخبار عن مراد المتكلم لا إشاء. إذن الآن الشيخ رحمه الله يقرر القاعدة، لأن القرآن هو بيان وشفاء، ومن مقتضى أن يكون بيان وشفاء وتبيان وهدى أن يكون فيه ماذا؟ البيان الواضح. فإذا أراد المبين الهادي، أراد بالآية أو بهذا النص أو بهذا التقرير أراد خلاف الظاهر، فماذا ستجد؟ ماذا ستجد؟ قرائن، ويعني قرائن تحف بالنص حتى تصرف النص عن ماذا؟ عن إيش؟ عن ظاهره المتبادر منه. هذا يعني الشيخ قرر هنا، وشيخ الإسلام يعني لو رجعت إلى كلامه النفيس في الرسالة المدنية، الرسالة المدنية هي عبارة عن إيش؟ يعني أشبه تكون محاورة ومناظرة بينه وبين إيش؟ بعض الأشاعرة، وهي متى يصرف النص إيش؟ عن ظاهره، متى يصرف النص إيش؟ عن ظاهره. طبعا لما تنظر كلام شيخ الإسلام وذكر أربعة أمور حتى يصرف الكلام عن ظاهره، طبعا هو إذا اجتمعت الأمور أربعة نعم ما نقول أن صرف الكلام عن ظاهره، في الحقيقة المحصلة ماذا؟ أن الظاهر هو إيش؟ هو ماذا؟ هو هذاك المعنى. نعم لما تأتي هذه القرائن ويتعذر حمله على 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 الظاهر وصار عندك قرائن معتبرة، ويعني وأيضا سلم هذا النص من المعارض المقاوم، لما تجتمع هذه الأمور الأربعة تجد أن هذا هو الظاهر. نعم لكن نحن نقول هذا من باب التجول، فنقول الكلام يصرف عن ظاهره بهذه الأمور الأربعة. لعلي أنا كاتب هنا من باب الإيجاز، يقول شيخ: لا يصرف الكلام عن ظاهره إلا بأربعة أشياء. واحد، أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجاز، يستعمل المعنى الآخر، يعني نتحفظ على كلمة المجاز، الشيخ أثبتها هنا، ولا الشيخ أصلا ينفي إيش التقسيم ابتداء في كتاب الإيمان، أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي كذا قالت الرسالة المدنية. اثنين، أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. الثاني، ثلاثة، أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن إيش؟ عن معارض المقاول. الرابع، أن الرسول عليه السلام إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره فلا بد ماذا؟ لا بد أن يبين الأمة أنه لم يرد حقيقته. هكذا قال الشيخ. فلا شك أنك لما تستصحب أنه سلم هو أعلم الناس وأفصح الناس وأنصح الناس، فتستصحب أبدا، أنه لو أريد بصرف الكلام عن حقيقته أو عن ظاهره تجد أنه لا بد أن تكون قرائن تحتف بنص قرائن معتبرة، نعم توجب ماذا؟ توجب أن يصرف عن حقيقته. يعني مثلا لما جاء عندك حديث مثلا من باب التوضيح: عبدي جئت فلم تطعمني، جاء ما يبين ذلك، أليس كذلك؟ نعم. فلما قال العبد: وكيف أطعمك أنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت إيش؟ لوجدت ذلك عندي. الحديث. طيب بعدها قال: وفي هذا الموضع، لا أزلنا في الصواعق المرسلة، يغلط كثير من الناس فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عناه المتكلم، فإن لم يكن خبر مطابق كان كذبا على المتكلم. قال: يعرف مراد المتكلم بطرق متعددة. هذا كله من كلام أيضا بالقيم في الصواعق الجزء الأول 202. فعندك من قوله ويعرف مراد المتكلم إلى أن فرغنا من الكلام اللي قرأ أخونا. قال: منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى. هو يمكن يقول يصرح بإرادة ذلك المعنى، يمكن تقول هنا اللي هو إيش؟ كما يقال النص. النص هو إيش؟ يعني أكد الدلالات وظهرها. النص هو الذي إيش كما يقول إيش؟ لا يحتمل إلا ماذا؟ نعم؟ لا يحتمل إلا معنى واحد. يعني هذا أن يصرح. قالوا: منها لاحظ أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع، ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى. يعني نفس الكلام العبارة كما تلاحظون، قال: ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى. هذا كما يقول نفي الإثبات، صح؟ لا، حتى نتخفف منها مثل ما تخفف من العبارة اللي مرت بنا وقلنا إيش؟ كل ما كان في شيء موجود فهو يرى. هنا أيضا لما نحذف النفي ايش يصير حتى نقصد العبارة تكون أسهل في الفهم. قال هنا ولا يبين بقارينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى. شوف العبارة ويبين، ها ويبين بقارينة تصحب الكلام أنه أراد ذلك المعنى. أنا أقول هذه أحسن من يعني اللفة الطويلة. قال ابن القيم ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر الوضع هنا. ويبين هنا بقارينة تصحب الكلام أنه أراد ذلك المعنى، يعني يستقيم الكلام لعله يستقيم كذا. فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له كقوله وكلم الله موسى تكليما. هنا الآن لما تأتي كلمة التكليم ظاهر، ظاهر المعنى كذلك. فكيف إذا جاءت المؤكدات التي إيش المصدر تكليما، هذا يبين لك أن الكلام هنا عايش على حقيقته وعلى ظاهره المتبادر منه. نفس الكلام هنا إنكم ترون ربك، لو قلنا مثلا الرؤية قد تأتي رؤية علمية، قد تأتي رؤية بصرية إلى آخره، لكن لما يأتي هنا الكلام أن الرؤية إذا أطلقت أي رؤية ماذا؟ الرؤية بصرية إذا أطلقت هنا. فكيف هناك قرائن تؤكد ماذا؟ تؤكد هذا المعنى الحقيقي وهذا الظاهر. بعدها قال وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله كذا إنما هو دفع دلالة اللفظ على موضع له، وهذا عند من؟ عند أهل التأويل الفاسد. لما يأتي النص يعني عم يسلكون مسلك إيش؟ التأويل الفاسد، نحمله على كذا، نتأوله على كذا، إيش؟ التأويل المذموم، صرف الكلام عن الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح إيش؟ بلا قرينة معتبرة. قال فإن منازع لما احتج عليه به أي بهذا النص ولم يمكنه دفع ورود دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره. وهذا إخوان هذا المسلك اللي قالها الشارح في الدرس الماضي لما قال وهل قتل عثمان إلا بالتأويل، وهل خرج الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفض إلا بالتأويل. ففي الواقع التأويل فعلا هو طاغوت كما سماه القيم، هذا صار طاغوتا وصار مركبا يمتطيه الزنادق والملاحدة ومن دونه فيش في يعني في الانسلاخ من دين الإسلام والطعن في نصوص الوحي. وهذا لما تأتي الرؤوس المبتدعة هذا الأوائل الذين تجد أن جملة من تأويلات الراد هي مأخوذة منهم، مثل عندك مثل بشر بن غياث المريزي كان يوصي أتباعه بذلك. يعني كما ذكر الدارمي في الرد على بشر يقول أن أصحابه أصحاب بشر جاءوا إلى شيخهم بشر وقالوا إن هؤلاء يعني يريدون الحديث، يريدون الحديث والروايات التي إيش يعني تنقض مذهبنا، فماذا نفعل؟ فماذا قال لهم؟ لاحظ الوصية، وصية هذا الشيطان، قال لا تردوا، يعني يقول لا تردوا إيش هذه النصوص، لا تردوها فتفضحوا، يجيك الحديث رد كذا يعني هكذا بكل، قال لا تردوه فتفضحوا ولكن غالطوهم بالتأويل، غالطوهم إيش بالتأويل، قال ولكن غالطوهم بالتأويل إيه نعم، فبهذا يقول إيش قد رددتم إيش بلطف إيه نعم إذ لم يكنكم إيش الرد إيش بعنف. هكذا في الرد على بشر صفحة 56 و 500. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكر إلى آخره. إذا لاحظ الآن لما قال ابن القيم ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، هذا نعتبره ماذا؟ اللي هو إيش؟ النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. اثنين الذي نعتبره ماذا؟ الثاني اللي هو الظاهر. الظاهر كما تعرف ما الظاهر؟ لم يقل هذا ظاهر الآية، فالظاهر إيش ما احتمل معنيين أحدهما إيش أظهر من الآخر، أحدهما أظهر من الآخر. نرجع إلى كلام بالقيم فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، طب هذا كله كلام مبتدع، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدلنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه المراد فحملنا عليه دلالة الابتداء. إذ هذا الآن لو خط مثال فيقول مثلا لما تأتي قل تعالى لما خلقت بيدي، فيقول كنا حمله على الظاهر إيش ماذا مستحيل، ليس مستحيلا عندهم مستحيل، هم ليس تليد إلا سبحانه وتعالى، لأن يقول يلزم من ذلك التشبيه، فلا بد يحمل على إيش على المجال أو القدرة. فجاء الرد قال هذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، يعني هنا الآن لما قطع لما خلقت بيدي يا إبليس وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لو أراد ذلك لو أراد اليد اللي هي النعمة أو القدرة إيش لبين ذلك. ولا يمكن لما تأتي آية صالح لا يمكن تحمل إيش هنا إيش اليد على ماذا؟ لا يمكن أن تحمل على النعمة على القدرة. ما يمكن القلب يدي بنعمتين كذلك ذلك. فنعم الله كثير ما هي نعمتين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والقدرة صفحة واحدة كيف تصير قدرتين؟ نعم. فهنا لابد هنا كما قال الشيخ الإسلام هنا اليد جاءت التثنية وهذا نص في العدد. قال لما خلقت بيدي. قال ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين السلام المعنى الذي أراده. يعني لو أراد المبين الهادي لو أراد خلاف حقيقته لماذا لبين ذلك ولا أتى بالقرائن التي تصل بالكلام عن حقيقته وظاهره. قال بل يقرن بكلام ما يؤكد إرادة الحقيقة. ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمي على السامع حيث يسوغ ذلك، حيث يسوغ ذلك مثل ما قال ابن القيم بس حذف الشارح. قال كما في المعاريض، الآن المعاريض تجي فيها ماذا؟ فيها مقصود بها البيان ولا مقصود بها التعمية؟ لا مقصود بها التعمية، هو نوع من الإلغاز أليس كذلك؟ نوع من الإلغاز. قال حيث يسوغ ذلك، قال كما في المعاريض التي يسوغ أو يجب تعاطيها، كذا قال ابن القيم. نرجع الكلام، قال ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته إذا قصد البيان والإيضاح. إذا لاحظ الآن كما يقول القيم بعد هذا الكلام الخطاب نوعان، خطاب يقصد به البيان والهداية، وخطاب يقصد به ماذا؟ التعمية على السامع. فلما يطلق اللفظ ويراد به خلاف حقيقته صار بيانا ولا صار تعمية؟ صار تعمية. وكتاب الله عز وجل ونصوص الوحيين يعني تنزه عن هذا الإفك. طيب ولو يعني راجعتم أيها الفضلاء مقدمة الحموية وجدتم هذا التقرير بعبارة أقوى وأظهر، وأيضا تجد هذا الكلام أيضا جملة منه متناثر في الدر الجزء الخامس، الدر الجزء الخامس لابن تيمية عليه رحمة الله. طيب تفضل.
وقوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة. أو يقول العقل يشهد برد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل وهذا لا يكون قط، لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي ادعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره. فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع وجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه. وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجد أن يتبع بحال فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل.
طيب فالمقصود أيها الإخوة أن دين الله عز وجل مبني على التسليم ما جاء عن الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر أيها الإخوة يعني على أنه أمر بدهي ومعلوم من الدين بالضرورة، وشخص ما سمي مسلما إلا لأنه سلم النصوص الوحيين، إلا أن هذا الأمر البدهي القطعي المعلوم من الدين بالضرورة صار محل شك وتلبيس عند فئام من المسلمين، بل حتى عند بعض المتسنين في هذا العصر. فتجد الآن من يعني من لا يسلم للنص يعارضه بمعقوله، ويعارضه باستحسانه، ويعارضه حينا بما هو أسوأ من ذلك، يعارض واقع الناس. ومتى صار واقع الناس هو الذي يحكم عن النص؟ النص هو الذي يحكم على واقعنا. فينبغي إخواننا أن نعظم النصوص، لما تأتي للنصوص الشرعية هي ينبغي أن تكون حاكمة على أحوالنا وتصرفاتنا. أما أن ننظر الواقع بحجره ووجره وانحرافاته وطوامه ثم ننظر النصوص ثم يأتي البعض يعني يتكلف في تبرير هذا الواقع وربما حرف النصوص، هذا أعوذ بالله هذا مسلك للزيغ. فالمقصود أن النصوص ينبغي أن تعظم وأن يسلم لها، وهذا سيأتي إن شاء الله له مزيد تقرير عند ما يقول الطحاوي: ولا تثبت قدم الإسلام على خطر التسليم. قال: أي سلم من أصول الكتاب والسنة ولم يثروا عليه بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو يقول العقل يشهد بضد ما دل علينا. يعني هذه المسألة بإيجاز شديد هذا الذي يسميها الفخر الرازي القانون الكلي، القانون الكلي، وهو أنه إيش جعل هذا القانون، هو قضية إيش إذا تعارض العقل والنقل. يقول يتعارض العقل والنقل فصار متعارضين، صار متضادين، صار متناقضين، فيقول إذا تعارض فإن جمعنا بينهما فهذا جمع بين النقيضين، وإن تركناهما معا فهذا سلب للنقيضين ورفع للنقيضين، ورفع النقيضين إيش كجمع النقيضين. فالاحتمال الثالث إنه إيش إنه إيش يقدم ماذا؟ يقال يقدم النقل، فيقول الاحتمال أن يقدم النقل على عقل، فيقول إذا قدمنا العقل على النقل يقول هذا غير صحيح. ليش؟ يقول لأن العقل هو أصل النقل، العقل أصل النقل. فيقول لو قدمنا النقل على العقل لقدحنا في ماذا؟ لقدحنا في إيش؟ في العقل الذي هو إيش؟ ماذا؟ الذي هو أصل النقل. والقدح في أصل شيء هو قدح إيش؟ فيه. يقول المقتضى يعني إيش؟ لابد أن نقدم ماذا؟ لابد أن نقدم العقل. هذا قال كلي يعني قرره الفخر الرازي، وقانون يعني صار ماذا؟ صار فعلا يعني صار مطية. كل ما جاءهم شيء من مسائل أصول الدين الأسماء والصفات ولا في اليوم الآخر ولا في النبوات نعم، ولم تتفق مع ما عندهم نعم، عند أذن إيش تقول هذا والله إيش غير معقول نعم. والآن في تعارض، يقول في تعارض العقل والنقل، إذا لابد إيش من تقديم ماذا؟ المعقولات. فهذا القانون أظهره الفخر الرازي، وإن كان موجود عند من قبله من أمثال أبو حامد الغزالي، وأيضا عند أيضا ابن العربي المالكي وأبو المعالي الجويني. هنا جاء الرد هنا، والكلام كما تلاحظون هنا من قوله: ويعارض كلام من يقول إلى آخر. هذا الكلام الذي قرأ أخونا إلى آخر نص، هذا تجد بالنص مأخوذ من يجهد الدار الأول 170، الأول 170، الأول 170. شيخ صام طبعا هو أصل كتاب الدرء كله إيش قام على هذا، كتاب الدرء تعرض العقل والناقل أو موافقة صحيح المنقول صحيح المعقول، كله قام على ماذا؟ على إبطال إيش هذا القانون اللي مسمى إيش بالقانون الكلي. فهذا من أوجه إيش بطلان هذا القانون. لاحظ الآن قوة الحجة التي ذكرها شيخ الإسلام. الآن شيخ الإسلام كما يعني كما مر بنا من قبل، الآن كما أنه أحيانا تجد يقلب الدليل السمعي، فأيضا هو الآن يقلب ماذا؟ الدليل العقلي. فلاحظ الآن وجه القلب هنا ماذا قال؟ قال: ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال إذا تعارض العقل والنقل. طبعا إذا تعارض، والأصل كما الكلام اللي قبله أنه ما في تعارض يا إخوان، الأصل عدم التعارض، لكن هذا يتوهمه البعض أو أحيانا لا يستطيع أن يجمع بين الدليل العقلي والنقلي. والأبدا الأصل كما يعني يجب أن يعلم ونوقن به أن المنقول الصحيح يتفق مع إيش؟ مع المعقول الصريح. ما دام هذا النقل صحيح أبدا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعارض ماذا؟ ما كان معقولا صريحا. إن وجد هذا التعارض أو توهم هذا التعارض، فإما أن يكون النقل غير صحيح، وإما أن يكون هذا الذي يقال عنه أنه معقول ليس معقولا، مجرد إيش مجهول ولا فرض ولا تخرص، وليس إيش وليس معقولا صريحا. لكن لا توهم التعارض، واحد ما استطاع يجمع بين المنقول والمعقول، فهنا كما حرش الإسلام يقدم إيش النقل. فتأتي الجواب: فإذا تعارض أو توهم التعارض نعم، فالجمع جمع بين النقيضين، الرفع رفع النقيضين نعم. طيب الشيخ لا يقدم العقل لماذا؟ لاحظ الآن الرد على الفخر الرازي. قال نعم، قال: وتقديم العقل ممتنع. وعند القوم تقديم العقل ماذا؟ واجب، ما هو ممكن تقديم العقل واجب. طيب ليش تقديم العقل هنا ممتنع؟ قال عندكم نفس الكلام هنا: لأن العقل قد دل على صحة السلب. لاحظ عبارة يقول العلماء لما يقولك العقل أصل النقل، إيش معناها؟ معنى العقل أصل النقل معناه أن العقل دليل على صحة إيش النقل، دليل على صحة إيش السلب. هذا معنى العقل أصل النقل، أي أنه دليل على صحة النقل والسلب. طيب تقديم العقل ممتنع، لما؟ لأن العقل دل على صحة إيش النقل، ووجوب قبول ما أخبر الزلزال. فلو أبطلنا النقل، لو قلنا أبطلنا لأنه الآن يقدم العقل معنا أنك إيش ألغيت النقل، فلو أبطلنا النقل لأبطلنا ماذا؟ لأبطلنا العقل هنا. ليش؟ كيف يكون أبطلنا؟ لأن العقل هو الذي دل على صحة السلب. فإذا إيش يتعين ماذا؟ نعم يتعين أن يقدم إيش النقل. هذا جو. هناك أجوبة أخرى كثيرة ذكر شيخ الإسلام، منها الأجوبة ذكر الشيخ في هذا أنه لما تأتي للنقل والعقل تجد أن العقول متفاوتة كذلك، ولهذا لما تجد مثلا الفلاسفة المعتزلة الأشاعرة وغيرهم على تفاوت بينهم تجد أن المعقول عندهم يتفاوت، بل تجد مثلا يعني مثل الأشاعرة مثلا يقول لك رؤية الله تعالى ممكنة عقلا، هؤلاء الأشاعرة يعني ممكنة العقل فما يقولها السنة، لكن عند المعتزلة يقول رؤية الله تعالى إيش ماذا يقول مستحيلة العقل. حنا نقول مثلا البعث والنشور، يقول أهل الإسلام عموما البعث إيش يوم القيامة ممكن من جهة العقل، ونقول أنه واجب، لكن لما تأتي الفلاسفة الزنادقة يقول إيش البعث هذا إيش مستحيل العقل، فتجد أن العقول تتفاوت. ما يراه البعض أنه واجب عقلا يراه غيره إيش أنه مستحيل عقلا، لكن النص لا، النص يجد فيه إيش صفة اللزوم والثبوت، يعني فيقدم هذا النقل الذي هو من صفته صفة اللزوم والثبوت على ما كان ليس إيش ثابتا ولا وإنما هو أمر نسبي. كذلك أيضا في قضية ماذا؟ في قضية العقل، العقل ليس معصوما، كذلك العقل يعتري ما يعتريه، يعني فعقل الشخص يعتري ما يعتريه، لكن النقل لا، النقل ثابت وليس يعني يعتريه ما يعتري العقل من الأهواء والتغير. طيب نتجاوز هذا، نعم واصل يا أخي. فالواجب
قال فالواجب كمال التسليم لرسول الله عليه وسلم والانقياد لأمره، تلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطن يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، في وحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحد مرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، هما توحيدان لا نجاة العبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول، فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال نؤوله ونحمله، فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلى الشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذا الحال بهذه الحال.
عفوا، هذا الكلام اللي سمعناه مأخوذ من مداجع السالكين طبعة الفقي الجزء الثاني صفحة 87-300. لاحظ كلام القيم الذي نقل الشارح عليهم رحمة الله، فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والإنقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطن يسميه معقول كما هو عند الكلام، أيضا يقال أيضا دون أن يعارضه بإيش بشطح يسمى ماذا يسمى ذوقا وجدا عند من عند الصوفية. فنحن الآن بين قومين، عندك الآن عندك منتهى أمر متكلمين إلى الشك ومنتهى المتصوف إيش إلى الشطح. قال فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، ثم قال هما توحيدان، عندك توحيد الله سبحانه وتعالى توحيد المرسل بأسماء وصفاته وربوبيته وإلهيته، وأيضا توحيد المرسل بالاتباع والانقياد. قال ابن القيم بعدها فلئن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خل إشراك بلا خير من لقاه بهذه الحال. في كلام جميل الشارح حده اختصارا، يقول بالقيم اقرأ عليكم كلام جميل، كان بالقيم كان يبدو انه لقي بعض هؤلاء المتكلمين، يقول ولقد خاطبت يوما بعض اكابر هؤلاء ممن ايش يعارضون ايش النصوص الشرعية بمعقولاتهم أو مجهولاتهم. ولقد خاطبت يوما بعض أكابر هؤلاء فقلت له: سألتك بالله، لو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا وقد واجهنا بكلامه وبخطابه، أكان فرضا علينا أن نتبعه من غير أن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه، أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على آراء الناس وعقولهم؟ فقال هذا الرجل: قال بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه. فقلت: فما الذي نسخ هذا الفرض عنا وبأي شيء نسخ؟ ثم قال القيم عن هذا الرجل: قال فوضع إصبعه على فيه، حيرة إيش وشك. هكذا في المدارج الثاني 390. فهي القضية هكذا، لما بعض الناس يقول قال نسلم يعني، ثم يبدأ بإيش في هالغلطات وفي هذا التأولات ومعارف النص بالمعقولات، نقول هب أن نسلم الآن هو الآن بين يديك عليه السلام قال هذا يعني، ترد كلام نسلم لأجل مقولة فلان أو كما عبر بقين لأجل زبالة الأذهان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي من عمل الشيطان عن إيش؟ أن حل السحر بسحر مثل مثلا. النبي يقول هي من عمل الشيطان، وتجي تقول والله قال فلان ولا الشيخ فلان ولا طالب فلان ولا، النبي يقول هي من عمل الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يواجهك بهذا، ثم بعد هذا تقول يعني إذا جاء نهر الله بطل نهر معك يعني. والله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبدو أننا سنضطر إلى الوقوف الآن، ونسأل الله تعالى رزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح. الإخوان في الجامعة يقولون دروس يعني تقف من الآن، ونستكمل إن شاء الله بعد الحج إن شاء الله.